السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
وعليكم
الله
السلام ورحمة الله
وبركاته.
سيدي، صبحكم الله بخير.
صباحكم الله بالخير.
قدر الله. أنا عندي إشكال في الجهاز، فأرجو منك التسجيل شيخنا العزيز.
على بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه لا بد من اعتبار الجزء لا بشرط حتى يكون جزءاً، ثم أورد نفسه على نفسه قدس الله نفسه النقض بالمادة والصورة، حيث إنهما جزآن خارجيان للجسم ومعتبران بشرط له في مقابل الجنس والفاصل اللذين هما جزآن تحليليان للنوع ومعتبران لا بشرط. فالمادة والصورة مع أنهما جزآن اعتبرا بشرط له، وهذا خلاف ما يلتزم به صاحب الكفاية من أن الجزء لا يكون جزءاً إلا إذا اعتبر لا بشرط. فرد صاحب الكفاية قدس الله نفسه هذا الإشكال بأنه لا منافاة بين كون المادة والصورة جزءاً للجسم، جزئين للجسم، وبين اعتبارهما بشرط لا، فإن ذلك الاعتبار إنما هو بقياسهما إلى الجنس والفاصل. فالمادة والصورة بالقياس إلى الجنس والفاصل يعتبران بشرط لا، وأما بالقياس إلى الجسم فهما معتبران لا بشرط، وإلا لم يكونا جزءاً. هذا مطلب صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. وعلق المحقق الأصفهاني على الله مقامه الشريف على هذا مدعى بالإشارة إلى ما تقدم منه في مبحث المشتق، من أنه لا معنى لاعتبار الجزء جزءا بالقياس إلى جزء آخر، ولا معنى لاعتبار الجزء لا بشرط بالقياس إلى جزء آخر لشيء آخر. وبالجملة، فلا معنى لاعتبار المادة والصورة لا بشرط بالقياس إلى الجنس والفاصل، بل الصحيح أن الجزء يعتبر جزءاً بالقياس إلى الكل والمركب، لا بالقياس إلى أمر آخر ليس متعلقاً بذلك المركب. ثم قال أنه لا معنى محصل لما ذكره صاحب الكفاية إلا ما تقدم منه في مبحث المشتق، من أن مفهوم المادة سنخ مفهوم معتبر بحيث لا يقبل الحمل، وأما مفهوم الجنس فإنه سنخ مفهوم لا يأبى في نفسه الحمل على النوع والفاصل. وقد ذكر صاحب المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى أن هذا خلاف تصريحات أهل الفن، من أن المادة والصورة متحدان بحسب الذات ومختلفان بحسب الاعتبار، ومقتضى ذلك أن يكون اعتبارهما متواردا على معنى واحد، فمعنى المادة والجنس أمر واحد، إلا أن الاختلاف الذي يوجب تحقق مفهوم المادة إنما يحصل ذلك بسبب الاعتبار، فاختلاف الجنس والمادة اعتباري لا ذاتي. ثم ذكر قدس الله نفسه أن اللابشرطية التي تصحح حمل الجنس على النوع والفاصل إنما صح الحمل معها باعتبار اتحاد الجنس والنوع والفاصل في وجود واحد لا بحسب الاعتبار فقط، فإن اللابشرطية إذا تعلقت بأمور متغايرة في الوجود لم يمكن حمل بعضها على بعض، لأن التغير الواقعي لا يزول بحسب اللحاظ وبحسب الاعتبار. ووضح ذلك بمسألة النفس الحيوانية والنفس الناطقة، فقال قدس الله نفسه أنه إذا لاحظنا مبدأ الفاصل في الحيوان وهو النفس الحيوانية، إذا لاحظناها في هذه الدرجة من الوجود والتحصل والفعلية، أي درجة الحيوانية بحيث أخذنا وجودها محدودا بهذا الحد، كانت بحسب هذا اللحاظ مادة للنفس الناطقة أو مبدأ النفس الناطقة، ولم تكن مبدأ للنفس كانت مادة لمبدأ الفصل الحقيقي للإنسان وهو النفس الناطقة، ولم تكن فصلا. وأما إذا لاحظنا هذا الوجود المنسوب إلى النفس الحيوانية من دون تحديده بحد خاص، بل لاحظناه بوحدته السارية من النفس الناطقة إلى النفس الحيوانية ومن الفاصل إلى الجنس، وبالجملة لاحظناه وجودا واحدا، كان معنى النفس الحيوانية متحدا مع معنى النفس الناطقة، ولذلك صح الحمل. هذا هو مصحح الحمل، فملاك الحمل وحدة الوجود، وهذه الوحدة حاصلة باعتبار سريان الوجود من الدرجة المتحصلة إلى الدرجة المبهمة في هذا الوجود الواحد. هذا طبعا هذا المطلب هو تكرار لما ذكره قدس الله نفسه بنحو البسط والتفصيل في مبحث المشتق، وقد شرحنا هذا المطلب بما لا مزيد عليه هنا. نقرأ العبارة لنلاحظ تمام المطلب. قال قوله قدس سره في صفحة 16 الحاشية الرابعة، قوله قدس سره، وكون الأجزاء الخارجية كالهيولى والصورة الأجزاء إما مقدارية كما يحصل بقطع الجسم الواحد إلى نصفين أو أرباع أو أثلاث، وإما أجزاء خارجية وهي المادة والصورة، وإما أجزاء تحليلية وقد تسمى بالأجزاء العقلية كالجنس والفاصل، وإما أجزاء عقلية بدرجة أدق كالتركيب الممكن من وجود وماهية. وربما يترقى في التحليل والتقسيم ليقال أن الموجود الممكن مركب من وجود وقيد، أو وجود وعدم، أو وجود وفاقر. على كل حال، قال قد عرفت في آخر مبحث المشتق ما هو المراد من اعتباري لا بشرط وبشرط لا في الأجزاء الخارجية كالمادة والصورة والحدية. هناك مضى شرح المراد باعتبار المراد من الاعتبار اللا بشرطي والبشرط لائي. خلاصة المراد من الاعتبار لا بشرط أنك تلاحظ المعنى لا بشرط من جهة ما ينضم إليه ويتحد به، فأنت مثلا تلاحظ الجسم من حيث هو واجد للأقطار الثلاثة، قابل للقسمة في الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق، أعم من أن يكون لونه أصفر أو لونه أبيض، وأعم من أن يكون حيوانا أو نباتا أو إنسانا. فأنت لا تلاحظ هذه الأمور، تلاحظ أن الجسم هو جسم لا بشرط، فإذا جيء بإنسان طبقت عليه عنوان الجسمية بلا تردد، وإذا جيء بحيوان طبقت عليه عنوان الجسمية بلا تردد، لأن المجموعة في الموردين هو جسم في الجملة. فأنت أخذت المعنى الجسمية لا بشرط بالقياس إلى العوارض والضمائم واللواحق، وتارة تلاحظ الجسم بما هو معنى محدود قد أخذ بشرط لا من جهة ما ينضم إليه، بمعنى أنه لو انضم إليه شيء كان غيره ولم يكن عينه، وحينئذ يكون هذا الجسم غير منطبق على الإنسان إلا من حيث هو جسم، لا من حيث هو ناطق ولا من حيث هو حيوان. وكذلك الحيوان فإنه جسم من حيث هو واجد للأقطار الثلاثة وقابل للقسمة، وليس من جهة أنه متحرك وحساس. والمعنى الأول هو الجنس، والمعنى الثاني هو المادة. فالمادة إنما تصدق، عنوان المادة ومفهوم المادة إنما يصدق على جهة المادة في الجسم، وأما مفهوم الجنس فإنه صادق على المجموع، وإن كان مصحح صدقه هو معناه، وذلك لأن المجموع في مورد الجنس موجود بوجود واحد، بخلاف المادة فإن مقتضى تحديد مفهومها أن يكون وجودها مغايرا لوجود ما يقارنها. قال: ولا يكاد يتصور الاعتباران المذكوران، أي اللا بشرطية والبشرط لائية، إلا بالإضافة إلى المركب وإلى كل واحد من الأجزاء. فأخذ المادة بشرط لا ليس بالقياس إلى الجنس، بل بالقياس إلى المادة، بل بالقياس إلى الصورة. فالمادة أخذت بشرط لا بالقياس إلى صورتها، والصورة أخذت بشرط لا بالقياس إلى مادتها، وكلاهما مأخوذان بشرط لا بالقياس إلى المجموع وهو الماهية الثالثة، لا للأجزاء الخارجية بالإضافة إلى الأجزاء التحليلية والعكس. فمثلا مدعى صاحب الكفاية أن الجنس أخذ لا بشرط بالقياس إلى المادة، والمادة أخذت بشرط لا بالقياس إلى الجنس، وهذا ليس بصحيح، فإنه لا معنى محصل له إلا ما أشار إليه في مبحث المشتق. أقول: إن كان مدعى صاحب الكفاية حاصر المعنى البشرط لائي واللا بشرطي فيما يكون بقياس المادة إلى الجنس والجنس إلى الفاصل، وهكذا بالنسبة إلى الصورة، فإشكال المحقق الأصفهاني صحيح، وذلك لأنه لا معنى أن يقال أن المادة ليست مأخوذة بشرط لا إلا مع قياسها إلى الجنس، هذا لا معنى له، وذلك لأن مقتضى حصري لاعتبار البشرط لائي بالقياس إلى الجنس أن لا تكون معتبرة بشرط لا بالقياس إلى الصورة، وهذا خلف كونها مادة للصورة وعلة مادية للمركب. فإن معنى المادية للصورة يتقوم باعتبار المادة بشرط لا، فكلام المحقق الأصفهاني صحيح. وأما وطبعا هذا الذي ذكره المحقق الأصفهاني إنصافا هو ظاهر عبارة الآخن في هذا المورد، في هذا الموضع من الكفاية. وأما إن كان مراد صاحب الكفاية أن أخذ المادة بشرط لا بالقياس إلى الصورة يقتضي أخذ المادة بشرط لا بالقياس إلى الجنس والفصل والمركب منهما، فهذا الكلام صحيح، وذلك لأنه بين الاعتبارين تلازم، لأن الجنس كما عرفت هو عين المجموع، والفاصل عين المجموع، والنوع عين المجموع، والمفروض أن المجموع هو عين الصورة باعتبار لأن الصورة هي جزء للمركب، وهي عين الفصل بالذات وغيره بالاعتبار. فإذا كانت المادة مغايرة للصورة بحسب الاعتبار فهي مغايرة للفصل بنحو ضروري، وإذا كانت مغايرة للفصل كانت مغايرة للجنس لاتحاده مع الفصل، ومغايرة للمركب منهما. فإذا المادة ليست عين الجسم وليست عين فصل الجسم وليست عين جنس الجسم لأنها ليست عين الصورة. وقد عرف وقد قيل أن شيئية الشيء بصورته، أي أن شيئية الجسم بصورته التي هي عين الفاصل. فمطلب صاحب الكفاية ها هنا أو بهذا التأويل صحيح، لا يرد عليه إشكال، وإن كان ظاهر عبارته قدس الله نفسه المعنى الذي ذكره المحقق الأصفهاني على الله مقامه الشريف. طيب، هل هناك مجال لتصحيح عبارة صاحب الكفاية أو لا؟ نعم، الصحيح أن عبارة صاحب الكفاية يمكن تصحيحها، بل إن مبنى المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يوافق مبنى صاحب الكفاية في الجزئية، لما تقدم منه من أن ملاك الجزئية هو الاعتبار لا بشرطي، فقد تقدم هذا في بعض عباراته المتقدمة حيث قال أن ملاك الجزئية هو الثاني للأول، والمقصود بالثاني هو اعتبار الجزء لا بشرط. فإذن كما أن صاحب الكفاية يرى أن جزئية الجزء مرهونة باعتباره لا بشرط بالقياس إلى الانضمام، كذلك المحقق الأصفهاني فإنه يرى أن جزئية الجزء مرهونة باعتباره لا بشرط بالقياس إلى الانضمام، كما صرح بذلك في الصفحة السابقة صفحة 16 حيث قال في السطر السابع تقريبا أو الثامن قال وما هو ملاك الجزئية هو الثاني، أي لا بشرطية بالإضافة إلى حيثية الانضمام. فإذن الجزء عند المحقق الأصفهاني ملحوظ لا بشرط بالقياس إلى ما ينضم إليه. طيب، إذا كان ملحوظا لا بشرط بالقياس إلى ما ينضم إليه والاتحاد أعلى وأشد من الانضمام، فاعتبار الجنس لا بشرط بالقياس إلى الاتحاد يعني أنه أخذ بمعنى يتنافى مع اللا بشرطية المصححة لانضمام المادة إلى الصورة وجزئية المادة للمجموع. فالمادة أخذت لا بشرط بحيث ينضم إليها الصورة، لكنها لم تؤخذ لا بشرط بحيث تتحد مع الصورة، بل أخذت بشرط لا من جهة الاتحاد مع الصورة، وقد تقدم التصريح منه بهذا المعنى. فإذا كانت المادة مأخوذة لا بشرط بالقياس إلى الانضمام والجنس مأخوذ لا بشرط بالقياس إلى الاتحاد مع ما ينضم إليه، صح كلام المحقق الآخند أعلى الله مقامه من أن المادة تؤخذ لا بشرط لا بالقياس إلى الفاصل والصورة. وغرضه أعلى الله مقامه أن أخذ المادة بشرط لا إنما هو بالقياس إلى الجنس، كلام آخر من هذه الناحية يمكن تصحيحه، لأن المفروض أن الجنس عين المجموع، والمفروض أن المادة إنما تكون مادة بالقياس إلى الجنس، وإلا فإن معنييهما واحدون، وهذا ما أصر عليه المحقق الأصفهاني حتى في مبحث المشتق حيث قال أن الفرق بين الجنس والمادة ليس ذاتيا وإنما هو بالاعتبار، فإن ذاتهما أمر واحد، فإذا كانت ذاتهما أمرا واحدا كان كلام الآخن واردا من هذه الجهة، فكون المادة بشرط لا إنما هو بالقياس إلى المعنى الجنسي لا بالقياس إلى الكل. والسبب أن المادة لا تكون جزءا إلا إذا اعتبرت لا بشرط بالقياس إلى المجموع، وهذا ما التزم به المحقق الأصفهاني. إذن المادة وإن أخذت بشرط لا لكنها لم تؤخذ بشرط لا بالقياس إلى الجسم، لأنها لو أخذت بشرط لا بالقياس إلى الجسم لم تكن جزءا، اللهم إلا إذا قيل أنها مأخوذة بشرط لا بالقياس إلى الاتحاد، وهذا مراد الآخند، فإن المادة إنما تؤخذ بشرط لا بمعنى أنها لا تتحد مع ما ينضم إليها، لأنها مأخوذة بشرط لا من جهة الانضمام أيضا. فإذا كلام الآخند يوافق ما يلتزم به المحقق الأصفهاني، فلا يكون لكلام المحقق الأصفهاني وإشكاله موضع على الآخند، قدس الله نفسه الزكية. طبعا هذا الإشكال يرد على ما يلتزم به المحقق الأصفهاني من أن مناط الجزئية اعتبار ذات الجزء لا بشرط، فإنه إذا كانت المادة جزءا بهذا الاعتبار فهي ملحوظة لا بشرط بالقياس إلى المجموع وبالقياس إلى سائر الأجزاء، وهذا حاصل عبارته الطويلة المتقدمة. ومنشأ إشكال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه هو أن هذه المطالب لدقتها قد يكون التعمق في شيء منها موجبا للغفلة عما سبق ذكره، وهذا هو منشأ الإشكال. قال، نرجع إلى العبارة، إلا ما أشار إليه في مبحث المشتق من عدم ورود هذه الاعتبارات على أمر واحد. أقول لم يقل صاحب الكفاية أن الاعتبارات لم ترد على أمر واحد، بل قال أن الاختلاف بين مفهوم الجنس ومفهوم المادة اختلاف ذاتي، أي أن مفهوم الجنس سنخ مفهوم لا يأبى الحمل، وأما مفهوم المادة فهو سنخ مفهوم يأبى الحمل. وفهم الشراح من هذا الكلام أن الاختلاف بينهما ذاتي، فأوردوا عليه أن ذات الجنس عين ذات المادة، ولكن قلنا في محله أن مراد الأخند ليس اختلاف ذات المادة وذات الجنس، بل اختلاف مفهوم الجنس ومفهوم المادة، فإن مفهوم الجنس يتقوم بهذا القيد، فكيف يتحد مع ذلك المفهوم المتقوم بالقيد الآخر؟ تقدم شرح هذا بالتفصيل في مبحث المشتق. بل الغرض أن الجزء الخارجي، هذا شرح مراد الآخند، لا معنى محصل له إلا ما أشار إليه، بل الغرض أن الجزء الخارجي سنخ مفهوم لا يحمل على الجزء الآخر ولا على الكل، والجزء الحدي أو الجزء الحدي سنخ مفهوم يحمل على الجزء الآخر من الحد وعلى الكل كالمشتق ومبدئه عنده، وقد عرفت هناك أنه خلاف تصريحات أهل الفن، وقد عرفت أيضا عند شرحنا لمطلبه قدس الله نفسه أن ما ذكره الآخند مقبول في الجملة. نعم، قد ذكرنا هناك أن اللا بشرطية في المتغايرين في الوجود لا تصحح الحمل المعتبر فيه الاتحاد في الوجود، بداهة أن المغايرة الحقيقية لا تزول بعدم ملاحظة المغايرة، بل إنما، طبعا هذا المطلب إنصافا لا يتصل بما نحن فيه، بل هو من قبيل الخروج عن الحريم ثم تكلف الرجوع إلى الحريم، لأنه بعد أن يذكر هذا المطلب يورد على نفسه إشكالا ليدفعه ويرجع به إلى أصل المطلب. نحن كلامنا في الفرق بين الهيولة والصورة من جهة، وبين الجنس والفاصل من جهة، بالمعنى الذي يتعلق بالجزئية وعدمها، فإن الجنس ليس جزءا مع أنه عين الهيولة، فكيف صارت الهيولة جزءا والجنس ليس بجزء؟ التفرقة بينهما بالاعتبار لا بشرط وبشرط لا إنما يتعلق ببحثنا من هذه الجهة، لا من جهة الحمل وعدمه، فإن الحمل وعدمه ليس له ربط بما نحن فيه، اللهم إلا من حيث أن من لوازم الجزء إباء الحمل، ومن لوازم اللا بشرطية صحة الحمل. هذا لا ربط له بما سيقوله من أن المصحح للحمل وحدة الوجود لا بشرطية، ومع ذلك نتابعه لنلاحظ مطلبه. قال: نعم، قد ذكرنا هناك أن اللا بشرطية في المتغايرين في الوجود لا تصحح الحمل المعتبر فيه الاتحاد في الوجود. نحن بالأمس قرأنا عبارة صدر المتألهين من أن السماء لا يصح حملها على الأرض ولو اعتبرت لا بشرط 1000 مرة لمغايرة وجود السماء لوجود الأرض، وكذلك لو اعتبرت الحجر لا بشرط فإنه لا يصح حمله على الإنسان ولو تكرر الاعتبار 1000 مرة لأن صحة الحمل منوطة باتحاد الوجود. أقول ما معنى اعتبار الشيء لا بشرط حتى يحمل على غيره؟ هل من المعقول أن يعتبر الشيء لا بشرط بالقياس إلى أمر أجنبي عنه بالكلية؟ ليس من المعقول هذا. اعتبارات الماهية ليست اعتبارات جزافية. لا معنى أن نقول أنه يمكن اعتبار أي ماهية بنحو بشرط شيء. مثلا هل من المعقول أن نقيد السماء بالأرض؟ هذا لا معنى له إلا بلحاظ جهة وحدة بينهما، لأن التقييد يستبطن الوحدة. ولذلك قيل أن قيد الشيء لا بد أن يكون من ملابساته ومما يكون له تعلق به، فلا بد أن يكون بين ذات المتعلق وبين القيد تعلق في الجملة. أما إذا كانا متباينين من جميع الجهات فلا معنى للتقييد، لذلك لا يصح تقييد الوجود بالعدم ولا تقييد العدم بالوجود، لا بنحو الشطرية ولا بنحو الشرطية ولا بنحو المانعية لكمال التنافي بين الاثنين. إذن اعتبار التقييد واعتبار عدم التقييد وعدم اعتبار التقييد، كل هذه الاعتبارات تدور مدار التعلق، فما لم يكن بين الشيئين تعلق فلا معنى للقول بأنه اعتبر الشيء لا بشرط بالقياس إلى شيء، لا معنى لذلك. حينئذ نقول أن اعتبار السماء لا بشرط بالقياس إلى الأرض، أي في حال التباين الذاتي بين السماء والأرض، هذا المعنى من الاعتبار ليس هو المقصود بالاعتبار اللابشرطي الذي يتكلم عنه العلماء، لأن الاعتبار اللابشرطي الذي يتكلم عنه العلماء هو اعتبار التعلق بنحو من أنحاء التعلق. بلى، اعتبار السماء لابشرط يناسب الإطلاق المبحوث عنه في علم الأصول. فإذا قلت مثلاً الصلاة واجبة وكان الكلام في مقام البيان ولم يبين المتكلم أكثر من هذا المقدار، فمقتضى أخذ الصلاة لا بشرط في موضوع الحكم أن جميع ما عدا الصلاة ليس بواجب من قيود أو شروط أو كل ما يمكن أن يكون له تعلق بالصلاة. نقول باعتبار أن الكلام مطلق والإثبات يكشف عن الثبوت، فموضوع الحكم هو ذات الصلاة الملحوظة لا بشرط بالقياس إلى غيرها. لا بشرطية هنا تعني عدم أخذ غير الصلاة في موضوع الحكم، وحيث إن الموضوع يكون تقييده بحسب جعل الحاكم، فمن الممكن أن يقيد الحاكم موضوع الحكم بما هو أجنبي عنه، كما لو قيد الصلاة بالاتجاه إلى القبلة، مع أن الصلاة شيء والاتجاه إلى القبلة شيء آخر، أو قيد الصلاة بلباس خاص، مع أن الصلاة شيء واللبس شيء آخر. هنا نقول أن الإطلاق واللا بشرطية في باب الإطلاق والتقييد غير اعتبار اللا بشرطية في باب الماهية، لأن المقصود باللا بشرطية في باب الماهية ملاحظة الماهية لا بشرط بالقياس إلى ما يتعلق بها وما يلابسها، فلا معنى لاعتبار السماء لا بشرط بالقياس إلى الأرض لأن وجود السماء غير وجود الأرض، فالاعتبار اللابشرطي ليس اعتبارا جزافيا، بل المقصود بالاعتبار اللابشرطي أخذ الماهية بالقياس إلى ما يلابسها بنحو خاص، وهو عدم تقيد وجود الأمر بذلك المقيس إليه. وحينئذ نقول اعتبار اللابشرطية في باب الحمل مع التحفظ على ما ذكرناه من أن الاعتبار إنما يتعلق بالملابسات، بالملابسات لا بالأمر الأجنبي، فمع كون الملابس متصلا في وجوده بالملابس يكون الاعتبار اللابشرطية مصححا للحمل، لأنه مع ملاحظة جهة التعلق وجهة الاتصال الوجودي وهي عين جهة الوحدة، فلا بأس بأن يكون الحمل ثابتا بالاعتبار اللابشرطي. فإذا لاحظت المادة من حيث هي متصلة الوجود بالصورة فإن حمل المادة على الصورة إنما يصح بالاعتبار اللابشرطي، وهذا ما يقولونه، أننا إذا اعتبرنا المادة لا بشرط صح حملها على الصورة، لأنها حينئذ تكون معنى جنسيا للمجموع. فما ذكره صدر المتألهين والمحقق الأصفهاني مع صحته إلا أنه لا محل له، إلا أن غرض صدر المتألهين التنبيه على مناط صحة الجنس على النوع وصحة حمل الجنس على الفاصل، وليس غرض صدر المتألهين جعل وحدة الوجود شرطا لمن يدعي كفاية شرطية اللابشرطية. فإن كلام صدر المتألهين ليس في مقام إضافة شرط جديد، بل في مقام التنبيه على مناط صحة الحمل، وهذا غير ما يذكره المحقق الأصفهاني، لأن كلام المحقق الأصفهاني في مبحث المشتق وفي هذا الموضع كأنه إشكال على ما يظهر من كلمات العلماء، أنهم اكتفوا باللابشرطية مع أن صحة الحامل إنما هي لأجل الوحدة لا لأجل اللابشرطية. فإن كان مراده قدس الله نفسه دخالة وحدة الوجود في صحة الحامل فهذا مقبول، لكنه لا ينافي شرطية ما ذكروه من الاعتبار اللابشرطي في صحة الحامل. فكما أن الشيء يكون مشروطا بشرط قد يكون مشروطا بشرطين، فثبوت شرطية وحدة الوجود لا تنافي ثبوت شرطية اللابشرطية. وإن كان مقصوده أنه لا بد من أن يضاف إلى شرطية اللابشرطية في الحمل شرطية وحدة الوجود، فهذا أمر مفروغ عنه عند الجميع، لأنهم كانوا في مقام بيان صحة حمل الجنس على الفاصل في مقابل عدم صحة حمل المادة على الفاصل، والحال أن المادة عين الجنس، فهم لم يكونوا في مقام تصحيح حمل الجنس، بل كانوا في مقام بيان وجه بطلان حمل المادة. إذن مقتضى الفراغ عن صحة حمل الجنس على الفاصل، وأن مع أن الحمل مناطه الاتحاد، مقتضى ذلك الفراغ عن شرطية وحدة الوجود في الحمل، وإنما الكلام في مقام بيان شرط جديد. والحاصل أن من ذكر أن الحمل يدور مدار الاعتبار اللابشرطي لم يكن في مقام إلغاء شرطية وحدة الوجود، بل كان في مقام إضافة شرط جديد. فما ذكره المحقق الأصفهاني إنصافا إنما هو تطويل للمسافة وبلا طائل. قال فاعلم أن الظاهرة قال نعم قد ذكرنا هناك أن اللابشرطية في المتغيرين في الوجود لا تصحح الحمل المعتبر فيه الاتحاد في الوجود، بداهة أن المغايرة الحقيقية لا تزول بعدم ملاحظة المغايرة، فإن اللا بشرطية إنما هي عدم ملاحظة المغايرة بنحو عدم الاعتبار، لا بنحو اعتبار العدم، بل إنما يصح ذلك في المركبات الحقيقية على ما هو التحقيق من اتحاد أجزائها في الوجود، كما تقدم في مبحث الصحيح والأعم حيث ذكر أن المركب الحقيقي يتقوم بافتقار بعض أجزائه إلى بعض، بمعنى أن المركب الحقيقي إنما يكون كذلك إذا كان له صورة وحدانية في الخارج، بحيث يتحصل بعض أجزائه ببعض ويكون لبعض أجزائه جهة الفعلية ولبعض أجزائه جهة القوة والإبهام. قال: فإن مبدأ الجنس وهي النفس الحيوانية، التعبير بمبدأ الجنس للتلميح إلى أن الجنس عين المادة، وكلا المعنيين ينتزعان من حقيقة واحدة في الخارج. تلك الحقيقة ليس ما يعبر عنه المناطق بالناطق وأمثال ذلك، بل تلك الحقيقة هي النفس الناطقة، وتلك هذا في جهة الفاصل، وبالنسبة إلى الجنس هي عبارة عن النفس الحيوانية، وهي النفس الحيوانية حيث استعدت لإفاضة النفس الناطقة تصورت بمبدأ الفاصل وهي النفس الناطقة، وحصل من انضمام النفس الناطقة إلى النفس الحيوانية حقيقة الإنسانية. فإذا لاحظ العقل النفس الحيوانية من حيث وقوعها في صراط الترقي وتلقي الصورة النطقية، أي لاحظها في حد الاستعداد والقوة لا متحدة مع من ضم إليها وهي النفس الناطقة، فقد لاحظها بما لها من الدرجة الفعلية والتحصل. إذا لاحظ الإنسان هذه الدرجة من الوجود بما لها من حد، وهي درجة الوجود المنسوب إلى سوء النفس الحيوانية بما هي نفس حيوانية، أي بما هي نفس حيوانية لا تشتمل على ما يزيد على كمالاتها الذاتية. فإذا أخذت الوجود مقيدا بهذا القيد كان هناك مغايرة بين هذا الوجود وبين وجود الإنسان، لأن وجود الإنسان يشتمل على كمال زائد وهو كمال النطق. فقد لاحظها بما لها من درجة الفعلية والتحصل، وهي بهذا الاعتبار مادة خارجية للصورة وعلة مادية للمجموع. وإذا لاحظها من حيث الاتحاد في الوجود الساري من الصورة إلى المادة ومن الفصل الطبيعي إلى الجنس الطبيعي، فقد لاحظها على وجه يصح حملها على الجزء الآخر. أقول: إذا لاحظت المادة من حيث الاتحاد في الوجود الساري، فليكن هذا موضوعا أو محمولا، فأين الطرف الآخر الذي يتقوم به وجود القضية الحملية؟ لأن القضية الحملية تتقوم بوجود محمول وموضوع. فإذا لاحظت المادة بحيث يصح حملها أو يصح اتحادها بغيرها، فأين المعنى الثاني؟ المعنى الثاني هو مثلا الصورة. طيب كيف تأخذ الصورة؟ هل تأخذ الصورة من حيث أنها عين المادة وجودا بحيث يكون معنى الصورة هو هذا الوجود، أو أنك تأخذ الصورة بمعنى أنك تأخذ هذا الوجود منسوبا إلى معنى آخر لا يعبل الاتحاد مع غيره؟ الصحيح هو الثاني، أنك تأخذ الوجود منسوبا إلى معنى آخر لا يعبل الاتحاد مع غيره. فإذا لاحظت كلا المعنيين وجدتهما متغايرين مفهوما متحدين وجودا، فصح حمل المادة على الصورة والصورة على المادة إذا أخذتهما بهذا النحو، لأن معنيهما يكون جنسا وفصلا. إذن الحمل إنما صح لا باعتبار الاتحاد في الوجود فقط، بل باعتبار الاختلاف المفهومي أيضا، فإن الحمل كما لا يمكن حصوله في ظرف الكثرة المحضة كذلك لا يمكن حصوله في ظرف الوحدة المحضة، بل لا بد في كل حمل من كثرة من جهة ووحدة من جهة. ومن الواضح أن وحدة الوجود إنما تحقق أحد شرطي الحمل، الشرط الثاني لا تحققه وحدة الوجود بل تحققه اللا بشرطية، فإن اللا بشرطية تعني أخذ كل مفهوم لا بحيث يكون مغايرا محضا بل يكون غير آب عن الحامل. نرجع إلى العبارة، فقد لاحظها على وجه يصح حملها على الجزء الآخر لسقوط الدرجة الخاصة له من الوجود في نظر العاقل، والمفروض والفرض أنهما موجودان بوجود واحد، فإن الفصل الأخير كل الأجناس والفصول الطولية، هذا على مبنى صدر المتألهين من أن الفصل الأخير هو تمام حقيقة النوع وسائر الفصول إنما هي شرائط الوجود ومنتزعة موجودة بوجوده، فالوجود للفصل الأخير. قال وشيئية الشيء وتمامه بصورته النوعية، وهذا هو المراد من اعتباري لا بشرط وبشرط لا في الأجزاء الخارجية والتحليلية. أقول هذا التحليل الذي ذكره قدس الله نفسه والتفسير للاعتبار لا بشرط والبشرط لا يستفاد من كلمات صدر المتألهين ومما صرح به المحقق الزنوزي آغا علي المدرس أعلى الله مقامه الشريف، خصوصا في كتابه الجليل بدائع الحكم. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. فر الله لكم
والدكم. سفر الله لكم. سيد الله أنفاسكم.
أسألكم الله.